بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح: باب من أدرك من الفجر ركعة.
من أدرك
من الفجر ركعة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 556 580. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب من أدرك من الفجر ركعة، تقدم الكلام على الحكمة في حذف جواب الشرط من الترجمة.
نعم.
في باب من أدرك من العصر ركعة، قوله يحدثونه أي يحدثون زيد بن أسلم، ورجال الإسناد كلهم مدنيون،
فمدار الحديث هو زيد بن أسلم. نعم.
قوله فقد أدرك الصبح،
هذا جواب الشرط. نعم.
الإدراك الوصول إلى الشيء، فظاهره أنه يكتفي بذلك وليس ذلك مرادا بالإجماع. فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت،
يعني فقد أدرك وقت الفجر. نعم.
فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور. وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم، أخرجه البيهقي من وجهين، ولفظه من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر.
لأنه أدرك جزءا منه. نعم.
وقال مثل ذلك في الصبح،
أي أدرك جزءا من الوقت. نعم.
وقد تقدمت رواية المصنف في باب من أدرك من العصر ركعة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال فيها: فليتم صلاته. وللنسائي من وجه آخر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. وللبيهقي من وجه آخر: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي، حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها،
وجعل هذا مخصوص في بعض من تجب عليه الصلاة لا في كل مصل. نعم.
وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة،
حيث جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم.
وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل، وهي خلافية مشهورة،
يعني مسألة الخلافية، هل هي تشمل الفرض والنفل أو هي خاصة بالنفل دون الفرض؟ نعم.
قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث،
لكن هذه الروايات التي جاء تنص على أن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس أو قبل غروب الشمس فليتم صلاته بأن يأتي بركعة أخرى، تدل على صحة صلاته ورد من رد قول من قال بأنها لا تصح الصلاة. نعم.
وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوى تحتاج إلى دليل.
نعم.
فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ،
يعني النوافل التي يصليها الإنسان دون أن يكون لها سبب، كركعتي تحية المسجد أو سجود التلاوة أو إدراك الفريضة، كل هذه صلوات لها أسباب فتصح. أما إذا كانت نافلة مطلقة، هذه التي لا تصح عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن فيها مضاهاة لصلاة الكفار. نعم.
ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم، وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت، وكذا مدرك الجمعة. ومقدار هذه
يعني
الركعة،
من جاء والإمام صلى من صلاة الجمعة ركعة ودخل معه وأدرك معه ركعة فإنه يتمها جمعة، أما إذا لم يدرك ركعة فيقضيها ظهرا. نعم.
ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع،
يعني سورة الفاتحة. نعم.
ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك.
نعم، من فعل هذا مجموع هذه الأفعال تسمى ركعة. نعم.
وقال الرافعي: المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد، وهذا في حق غير أصحاب الأعذار. أما أصحاب الأعذار كمن أفاق من إغماء أو طهرت من حيض أو غير ذلك، فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في
بقي من الوقت
هذا القدر.
نعم، هذا القدر. نعم.
فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء. وقد قال قوم: يكون ما أدرك في الوقت
يكون ما أدرك في الوقت
يكون ما أدرك في الوقت أداء وبعده قضاء.
نعم.
وقيل يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكما. والمختار أن الكل أداء، وذلك من فضل الله تعالى. ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر، والله أعلم. قال الحافظ لطيفة: أورد المصنف في باب من أدرك من العصر طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه قدم في طريق أبي سلمة ذكر العصر، وقدم في هذا ذكر الصبح، فناسب أن يذكر في كل منهما ما قدم لما يشعر به التقديم من اهتمام.
فناسب
أن يذكر في كل منهما ما قدم.
نعم.
لما يشعر به التقديم من اهتمام، والله الهادي إلى والله الهادي للصواب.
حسن.
ثم قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال المحقق جزاه الله خيرا: أطرافه في 556 579. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: باب من أدرك من الصلاة. قوله باب من أدرك من الصلاة ركعة هكذا ترجم، وساق الحديث بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري، وأحال به على حديث مالك، وأخرجه البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم، ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب.
من أدرك ركعة. نعم.
قدم قوله من الصلاة على قوله ركعة، وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يريده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير، فلله دره ما أكثر اطلاعه.
يعني هذا مما استنبطه واستفاده الحافظ بن حجر من صنيع البخاري رحمه الله، حيث يورد الترجمة وهي تتضمن يعني ما يخالفها من ألفاظ في روايات أخرى. نعم.
والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل 10 أبواب، ويحتمل أن تكون اللام عهدية فيحتدى، ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم.
ويحتمل عيد العبارة،
ويحتمل أن تكون اللام عهدية.
نعم.
فيتحدى.
نعم.
ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مطلق وذاك مقيد، فيحمل المطلق على المقيد
فيكونان بلفظ واحد يعني. نعم.
وقال الكرماني: الفرق بينهما أن الأول في من أدرك من الوقت قدر ركعة، وهذا في من أدرك من الصلاة ركعة، كذا قال. وقال بعد ذلك: وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها وتكون كلها أداء، وهو الصحيح، انتهى.
يعني هذا من توفيق الله وفضله. نعم.
وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت بخلاف ما قال أولا.
نعم.
وقال التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة. وقيل المراد بالصلاة الجمعة، وقيل غير ذلك،
وهي يعني تشمل الجميع.
قوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع، لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة، بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة،
وإنما أدرك أداءها الصلاة يعني أنها أديت في وقتها أو أدرك فضلها. نعم.
فإذا فيه إضمار تقدير فيه إضمار تقديره
فإذا فيه إضمار
فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك.
نعم.
ويلزمه إتمام بقيتها، وقد تقدم بقية مباحثه في الباب الذي قبله. ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا،
لا يتحقق له هذا الفضل. نعم.
لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق. وكان فيه شذوذ قديم، منها إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع، وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم ولو بقي واحد.
يعني لو رفع الإمام وبعض المأمومين لم يرفعوا وكبر وركع، فيكون مدركا لهذه الركعة بعدم رفع بعض المأمومين الركوع، لكن الذي استقر عليه الحكم أن هذا مما يختص به الإمام دون غيره. نعم.
وعن الثوري وزفر: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام.
نعم. قبل أن يرفع الإمام رأسه، ما إذا رفع الإمام رأسه ففاتته الركعة. نعم.
وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة. وعن أبي العالية إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه.
وهذا يعني من غرائب الأقوال. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله.
نعم. بمعنى إذا أدى تكبيرة الإحرام وأدرك تكبيرة الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، أنه هو الذي فعل، لا أن الإمام الذي فعل. نعم.
ثم قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
أي ما حكمها؟ نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني ناس بهذا. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 585 589 1192 1629 و3273،
أي في 5 مواضع أخرجها الإمام البخاري.
وقال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبدة. قال المحقق: الحديث طرفه في 3272. وقال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. وعن لبستين،
هكذا بالكسر ولا بالضم؟ لبستين
ضبطها بالكسر حسن
بالكسر
الله.
وعن لبستين. نعم.
نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين.
نعم.
نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء.
هذا آتاني اللبستين. نعم.
وعن المنابذة والملامسة. الحديث قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 368 588 1992 2145 2146 5189 5821.
يعني إن الإمام البخاري أورده في 7 مواضع من كتابه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وأحاديثه: قوله باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس،
أي ما حكمها؟ نعم،
يعني ما حكمها. قال الزين بن المنير: لم يثبت حكم النهي،
يعني ما نص عليه،
لأن تعيين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف، وخص الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر.
نعم،
لأن الصبح هي المذكورة أولا لأن الصبح هي المذكورة أولا في سائر أحاديث الباب.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر: قلت أو لأن العصر ورد فيها كونه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها بخلاف الفجر. قوله هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. قوله عن أبي العالية هو الرياحي.
نعم،
بالياء التحتانية، واسمه رفيع بالتصغير.
نعم،
ووقع مصرحا به عند الإسماعيلي من رواية غندر عن شعبة.
غندر يعني محمد بن جعفر، عن غندر عن شعبة يعني ابن الحجاج رحمه الله. نعم.
وأورد المصنف طريق يحيى وهو القطان عن شعبة عن قتادة: سمعت أبا العالية
الذي هو رفيع. نعم.
والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من أبي العالية، وإن كانت طريق هشام أعلى منها.
نعم.
قوله شهد عندي، أي أعلمني أو أخبرني،
وليس المراد بها الشهادة الشرعية. نعم.
ولم يرد شهادة الحكم.
نعم.
قوله مرضيون، أي لا شك في صدقهم ودينهم. وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن همام: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر رضي الله عنه. وله من رواية شعبة: حدثني رجال أحبهم إلي عمر. قوله ناس بهذا، أي بهذا الحديث بمعناه.
نعم.
فإن مسددا رواه في مسنده ومن طريقه البيهقي، ولفظه: حدثني ناس أعجبهم إلي عمر، وقال فيه: حتى تطلع الشمس. ووقع في الترمذي عنه: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر، وكان من أحبهم إلي.
نعم.
قوله بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح، لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت، إذ لا بد من أداء الصبح فتعين التقدير المذكور،
لأنه يحتمل لو أنه طلع الفجر أن يصلي غير صلاة الفجر فلا يشمله الحكم، وإنما المراد أنه لا يصلي بعد أن يؤدي صلاة الفجر. نعم.
قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه. قوله حتى تشرق بضم أوله من أشرق، يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت، ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ حتى ترتفع الشمس، ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب
حتى تشرق الشمس
تشرق، ويقال شرقت الشمس أي طلعت، شرقت الشمس أي طلعت،
يقال شرقت الشمس أي طلعت تشرق، نعم
شرقت الشمس أي طلعت. ويؤيده رواية البيهقي من طريق أخرى عن ابن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ حتى تشرق الشمس أو تطلع على الشك،
نعم.
وقد ذكرنا أن في رواية مسدد حتى تطلع الشمس بغير شك، وكذا هو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي آخر الباب بلفظ حتى تطلع الشمس بالجزم، ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص،
نعم،
أي حتى تطلع مرتفعة. قال النووي رحمه الله أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها
لأن لها سبب، نعم،
واختلفوا في النوافل التي لها سبب كتحية المسجد كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة، فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي
فلا تجوز، نعم.
واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهو صريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى، ويلتحق ما له سبب. قال الشارح قلت وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب، فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقة، وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر،
نعم،
وبذلك جزم ابن حزم. وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات
سواء كانت ذات سبب أو غيره، نعم.
وصح عن أبي بكرة وكعب ابن عجرة
وكعب ابن عجرة، نعم.
وصح عن أبي بكرة وكعب ابن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات.
وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة
المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات،
نعم.
وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة، وهو متعقب بما سيأتي في بابه. وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستندا إلى حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى، فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية، انتهى.
يعني هذا دليل ابن حزم في أن هذا الحكم منسوخ، وهو النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة، نعم.
وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ،
نعم.
فيحمل النهي على ما لا سبب له.
النهي على ما لا سبب له، أما ما كان له سبب من الصلوات فهو مخصوص من النهي. نعم.
ويخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة، والله أعلم. وقال البيضاوي: اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء، فذهب داود إلى الجواز مطلقا وكأنه حمل النهي على التنزيه. قال الحافظ: قلت بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم،
يعني كما نقله ابن حزم. نعم.
قال: وقال الشافعي: تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل. وقال أبو حنيفة: يحرم الجميع سوى عصر يومه، وتحرم المنذورة أيضا.
والمراد هنا بالفرائض التي منعها أبو حنيفة رحمه الله يعني المقضيات، لأنه يعني استثنى عصر يومه حيث إنها تؤدى أداء، لكن إذا كان ثمة فرائض في الذمة ويريد أن يقضيها لا يقضيها في هذه الأوقات. نعم.
وقال مالك: تحرم النوافل دون الفرائض. ووافقه أحمد لكنه استثنى ركعتي الطواف،
جعلها جائزة مطلقا.
قال الحافظ
أخرجها من النهي. نعم.
قال الحافظ: تنبيه، لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث، وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة،
يعني عمدة الأحكام، نعم،
تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها وفي الباب عن فلان وفلان، ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قوله عن هشام: هو ابن عروة بن الزبير. قوله: لا تحروا، أصله لا تتحروا، فحذفت إحدى التاءين والمعنى لا تقصدوا،
يعني على سبيل التخفيف حذفت والمعنى لا تقصدوا. نعم.
واختلف أهل العلم في المراد بذلك، فمنهم من جعله تفسيرا للحديث السابق ومبينا للمراد به، فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها،
يعني يتحرى طلوعها وغروبها فيصلي عندها. نعم.
وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه ابن المنذر واحتج له. وقد روى مسلم من طريق طاووس عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: وهم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، انتهى.
يعني يتحرى طلوعها وغروبها ويصلي عند ذلك. نعم.
وسيأتي من قول ابن عمر أيضا ما يدل على ذلك قريبا بعد بابين. وربما قوى ذلك بعضهم بحديث: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها الأخرى،
أي الركعة الثانية الواقعة بعد الطلوع أو بعد الغروب. نعم.
فأمر بالصلاة حينئذ، فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقا
وضرورة. نعم.
وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر الباب الذي بعده. ومنهم من جعله نهيا مستقلا وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصد، وهو قول الأكثر. قال البيهقي: إنما قالت ذلك عائشة رضي الله عنها لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق.
يعني قصد أن يصليها عند الطلوع وعند الغروب. نعم.
وقد أجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى حينئذ قضاء كما سيأتي، وأما النهي فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة غير عمر رضي الله عنه، فلا يجوز اختصاص له
أي فكان صلاته ذات سبب ولذلك جازت. وأما النهي فجاء للصلوات العامة، يعني الصلوات غير ذات السبب. نعم.
فلا اختصاص له بالوهم، والله أعلم. قوله: وقال حدثني ابن عمر، هو مقول عروة أيضا، وهو حديث آخر، وقد أفرده الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديثان معا من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر ووكيع ومالك بن سعير ومحاضر، كلهم عن هشام، وأنه وقع له الحديث الثاني فقط من رواية عبد الله بن نمير عن هشام. قوله: حتى ترتفع، جعل ارتفاعها غاية النهي، وهو يقوي رواية من روى الحديث الماضي بلفظ حتى تشرق من الإشراق، وهو الارتفاع كما تقدم. قوله: تابعه عبدة، يعني ابن سليمان، والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان، يعني تابع يحيى القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام، ورواية عبدة هذه موصولة عند المصنف في بدء الخلق،
أنا عند البخاري. نعم.
وفيه الحديثان معا، وقال فيه: حتى تبرز بدل ترتفع.
نعم.
وقال فيه: لا تحينوا، بالياء التحتانية والنون
بدلا من لا تحروا. نعم.
وزاد فيه: فإنها تطلع بين قرني شيطان.
هذا التعليل الذي من أجله جاء النهي. نعم.
وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين. وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة: وحينئذ يسجد لها الكفار، فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار. وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة،
يعني في مشابهة الكفار. نعم.
وفي هذا تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه، وجعله من قبيل التعبد الذي يجب الإيمان به. وسيأتي الكلام على المراد بقوله بين قرني الشيطان في أوائل بدء الخلق إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
وقوله: حاجب الشمس، أي طرف قرصها. قال الجوهري: حواجب الشمس نواحيها. قوله عن عبيد الله: هو ابن عمر العمري. وقوله: حفص بن عاصم، أي ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو جد عبيد الله بن عمر المذكور في هذا الإسناد.
نعم.
وقوله: وعن صلاتين، محصل ما في الباب أربعة أحاديث، الأول والأخير يتعلقان بالفعل، والثاني والثالث يتعلقان بالوقت، وقد تقدم نقل اختلاف العلماء في ذلك، وسيأتي الكلام على البيعتين في كتاب البيع، وعلى اللبستين في كتاب اللبس في كتاب اللباس، وعلى اللبستين في كتاب
اللبستين
وعلى اللبستين في كتاب اللباس. وقوله بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر كما تقدم. انتهى الباب،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.